نحرق الدم وأذكركم بما سبق أن مسائل الخلاف لا بد فيها من أربع خطوات من لم يطبق ويطبقها لا ولم يصل إلى نتيجة سليمة. الخطوة الأولى معرفة الخلاف وعرفناه ولا لا؟ الثانية معرفة دليل كل مخالف. الخلاف عرفناه، الأئمة الثلاثة يقولون أول الوقت أفضل، وأبو حنيفة رحمه الله يقول آخر الوقت الإصرار أفضل. إذا كنت تقول عرفناه. الخطوة الثانية دليل الجمهور ودليل أبي حنيفة. الخطوة الثالثة جواب كل فريق على أدلة الفريق الثاني. الخطوة الرابعة التركيز. هذه الخطوة الثانية، ما دليل الجمهور وما دليل أبي حنيفة؟ أما دليل الجمهور فهنا أولا وقبل كل شيء حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فانصرف النساء متدفعات جنوبهن ما يعرفن من اجلس. اذا كان صلى الله عليه وسلم ينظر في الصلاه بعد الفجر قطعا وينصرف منها بغلط ولا بعد ان يصبح بغلط، اذا كان في اول الوقت. وهذا نص صريح ويدل على الدوام والتكرار. كذلك الحديث الثالث، صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لجواب الاعرابي في اليوم الاول في اول الوقت، كونه صلى في اليوم الثاني في الاسفار، هل داوم على الاسفار او رجع لاول الوقت؟ رجع لاول الوقت ان كان. وما ذكره ابن عبد البر وما رجع الى الاسفار حتى قبل. ناتي الى نص القران في التوقيت العام، يدرك الشمس الى غسق العشق، القرآن الإسفار ولا القرآن الفجر؟ والفجر يقال عند الإسفار ولا عند أوله؟ عند أوله. نأتي مرة أخرى، عمل الخلفاء الراشدين، يقول العلماء بأن الخلفاء الأربعة كانوا جميعا يصلون الصبح في أول وقتها، فهل يا ترى يتركون الفضيلة إلى المقصود؟ لا. لا، يأتي إلى النصوص العامة. إذا كان وقت مستقيم متسع في أول الوقت وفي آخر الوقت فيؤدي الفرض، فيؤدي الواجب. النصوص العامة في الشريعة بالمبادرة ولا بالتسويف؟ بالمبادرة. وسارعوا إلى مقرة الرب، حجوا قبل أن لا تحجوا، قبل أن تبذل الرائلة أو الكبزات إلى آخر. إذا أكثر الأحمد يا رسول الله ماذا؟ إيمان بالله، ثم ماذا؟ قال الصلاة على أول وقتها. طيب أول الوقت إيش؟ أول الله. إذا جئنا إلى النصوص الخاصة نجد صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه أنها كانت في أول الوقت، ونجد النصوص العامة أنها تدل على أفضلية أو الحث على المبادرة في أداء الأمانة أو أداء الواجب. هذا جانب. نبي الله أبي حنيفة رحمه الله، ما دليله في كونه يؤخر صلاة الصبح إلى الإسفار؟ نجدهم يستدلون بحديث جابر، أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. أسفروا لما يقول أصبحوا، أضحى وأمسى وغلى، قالوا دخل في الصباح وفي المساء وفي الظهر. حديث جابر يقول أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. ناقم معنى أسفر يأتي عن أحمد رحمه الله ويفسرها أسفر بمعنى الإسفار والإسفار هو الضياء ومعنى ذلك أي تثبتوا من طلوع الفجر لا تصلوه بليل وقد جاء في بعض الروايات صلى المغرب حينما يفطر الصائم وصلى الصبح حينما يمسك الصائم ومتى يمسك الصائم عند اول الفجر لا عند الاسفار فحديث جابر هذا عمدته يتكلم عليه بعض العلماء من يضعفه ومن يصححه فإذا كان دائرا بين التصحيح والتبعيد هل يمكن أن يقابل به تلك النفوس الأخرى؟ وإذا كان له وجه من التأويل بأن أسفروا بمعنى تحققوا وتثبتوا بدخول الفجر يقولون أسفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها وإن الحجاب والستور إذا هذه نصوص الجمهور وهذا نص دليل ابي حنيفه فنقول للجمهور ما تردون على دليل ابي حنيفه يقولون هذا حديث احاد فرد فيه احتمال الصحه والضعف وفيه التاويل عن احمد بالتثبت فلا يمكن ان ناخذ به ونترك جميع تلك النصوص الاخرى لو كان حديثا واحدا يقابل حديث جابر لنظرنا فيه والعبرة كان حديث جابر على درجة الصحة من حديث عائشة في أمر النسوة أو غيرها لما فيه فكيف إذا كان دون ذلك من الصحة وفيه من التأويل ما فيه نأتي إلى أبي حنيفة ما دليل ردك على أدلة الجمهور يقول لنا نعم كما قال ذلك محمد بن الحسن في كتابه الحجة على أمر النبي يقول نعم نحن نصادق على قول الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلط ولكن كان يطيل القراءة فيقرأ أحيانا بالطول وبمثلها حتى يسفر النهار فينصرفون عند الإسفار إذا نقول جزاكم الله خيرا أقروا ووافقوا على أدلة من؟ على أدلة الجمهور ولكن يخرجونها ويقولون تلك الأدلة معكم على زمن رسول الله وأصحابه ولكن الآن إذا كان الإمام سيقرأ بكم هو الله واحد وبالمحولتين هل تصلون بغلط أو تنتظرون حتى يأتي الإسفار وتقرؤون بكم هو الله أحد فيقولون يقول الأحلاف نحن نرفق بالناس ليتجمعوا ونحن ننظر حالة انصراف رسول الله لا حالة ابتدائه يحتاجون إلى ذلك لا يا جماعة يحتاجون ايش نقول؟ يقول الجمهور ان التخفيف على الناس حينما تناديهم حي على الصلاة ويأتي من اول الأذان تقعد في المسجد لغاية الإسلام هذا من التخفيف ولا من المشقة؟ من المشقة ليش لأدل في اول وقت خليه حتى يسرق ناديك يجي هذا من جانب الجانب الثاني يقولون نحن علينا أن نبدأ وقت البداية وطول القراءة وقصر القراءة إنما هو راجع للإمام ينظر من يصلي خلفه فأتى المطير إن كانوا أصحاء أشداء لا طلب في ذلك وترك من خلفه كما قال صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون في حديث عائشة كن والنساء ينصرفن متلفعات لا يعرفن من الغلط هل في هذه الصلاة صرف فيها النسوة وهي العظمى من الغلط أطال فيها الطلاء حتى أسرى ولا الغلط موجود؟ الغلط موجود. وبدلنا من الغيث المناقشة نقل الترجيح ماذا تلتفون؟ السلام عليكم. وهذا هو ايه قول الجمهور وهذا هو الراي. لقد اطلت في هذه لان صاحب ارشاد السابق الشارح للمصدر اطال في هذه المساله وجاء الى قول الاحناف وقال والساده الاحناف شكر الله اسعاده جزاه الله خيرا يثني على اصحابه ويدعو لهم واطال فيها الاستدلال وما اجاب عن دليل واحد من ادله الدروس. ويهمنا عند قراءه مسائل الخلاف ان يكون هناك غايه ولا مقصد لجانب من الجوانب. الاحناف والشافعيه والمالكيه وكلهم قد جاءوا علات دينهم واحد ومرجعهم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس صاحب ارشاد الساري باقرب لابي حنيفه منا جميعا ولسنا اقرب لمالك من صاحب ارشاد الساري. الكل في ذلك سواء والحق هو غالب الجميع. وعلى هذا نود لطالب العلم إذا جاء لمسألة خلافية أن ينظر إلى الحق ويجعله غايته ويسعى إليه جهده. هذه القضية الأولى في مسألة وقت صلاة الصبح وتحديد على ضوء الآثار التي جاءت. لو أخذنا أثر عمر فصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة يكون ذلك في الإسماء ولا في أول الوقت؟ في أول الوقت. فهل هذا رأي عمر وحده؟ أو أنه يكتب به ويرسل به إلى عماله في الآثار؟ يكون إجماع كما يقولون وليس فيه مخالف وليكن عمل المدينة فقط. وليس جماعة مما أرسل به عمر إلى عماله، يعني ليس أمرا خاصا من عمر وليس امرا عملا محصورا في المدينه بل يرسل به الى عمال. وعمر اين اخذ هذا؟ ان الجميع يعلمون بان من اعمال اهل المدينه اعمال انما وفدت سابرا عن سابر او توارثها جيل عن جيل. وقد جاء احد الناس يسال مالك أنتم تفوتون الاستيفاء وليس فيه أثر صحيح. فقال مالك يا سبحان الله أمر ينادى به على المسجد كل يوم خمس مرات يسمعه جميع المسلمين يحتاج إلى حدثنا فلان عن فلان. يحتاج هذا جماعة؟ يحتاج. إذن عمر جزاه تعالى عنه حينما يكتب بألفاظ الصلوات لعماله في الأنصار نحتاج أن نقول يا عمر من أين جئت بهذا؟ ها؟ وكأنه أمر معمول به متوارث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو غيره عمر ألا يجد في الأنصار من يرد عليه؟ عمر بن عبد العزيز لما أشهر دخل عليه عمر وقال ما هذا يا عمر؟ وغير عليه وانكر الجلاء. اذا بهذا ايها الاخوه ننتهي من مسالتين فقط. المساله الاولى ان توقيت الصلوات توقيتي عن جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه تحديد لاوقات معينه. المسألة الثانية تحديد وقت الصبح فقط وقد عرفنا أول الوقت أو الوقت وقت الاختيار من أول الوقت إلى الإسبار ووقت الاضطرار أو وقت الضرورة من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك ليش أدرك الصبح والله تعالى أعلم. نأتي إلى آية أثر عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
فقال حدثني
أقول لجماعة الآن يقول سبحانه تأخذ مسائل فقهية إسحاق الأخواني ويدرسون النسخة قبل شيء فيما تقدم فيه إشكال أو فيه سؤال أو شيء قد نأتي توقف الأوقات نسأل ونناقش. تقدم لنا حديث جبريل ونزول وتقدم لنا حديث السائل عن الأوقات وحديث عائشة وفي الشمس في وجه الحجر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة مرة أخرى في النسوة. ننتقل الآن إلى غيره إلى حديث عمر ما تقدم فيه شيء؟ نعم أحسن. نعم الخلاف الثاني مع الأحناف وهو هذا الحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. نأتي أولا أدرك الصبح يعني بركعة واحدة قد أدرك الصبح يعني بركعة واحدة يسلم لا ولا يكمل من فوق الجمهور الحزم يقول يكمل من فوق ما هذا قول الناس نحن الآن في الوقت وفي الإدراك لسنا في تحديد الركعات فليس لابن حزم ولا لغيره أن يطالبنا بالدليل ولكن مع ذلك جاء النص فليصلي إليها أخرى. إذا من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وكذلك من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذا أدركهم قبل أن يفوت عليه ومثلنا سابقا لو أن عندك شاة ورمحتها دابة وأردت أن تذكيها وجدتها وهي في آخر رمح ولقيتها قبل أن تخرج الروح أكون أدركتها يعني قبل ما تطلع روحك يعني قبل أن يفوت عليك الوقت أدركته بركعة. طبعا ليش؟ أن يفوت عليك الوقت أدركته إيش؟ بركعة وتتم بقية الركعات بعد خروج الوقت. هنا الجمهور يرون صحة صلاة من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع ركعة من العصر قبل أن تغرب ودليلهم إيه؟ هذا الحديث. أبو حنيفة رحمه الله يقول من طلعت عليه الشمس وهو يصلي فقد الصلاة من غابت عليه الشمس وهو يصلي فقد الصلاة. طيب ما هي وجهة نظر أبي حنيفة رحمه الله؟ في حديث أنس ثلاث ساعات سائرين عن الصلاة فيها وأن نقفل فيهن موتانا حين تطلع الشمس فأزور وحين تستوي فيها السماء فتزور وحين تتطير يقول النبي حتى تزور. فاستدام الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأن نهينا عن الصلاة وعن قطر موتانا في أوقات ثلاث. الوقت الأول عندك طلوع الشمس إذا حينما تطلع عليه وهو قد صلى ركعة عند طلوعها يتوجه إليه النهي عن الصلاة وجل يتوجه ولكن أي الأمرين يقدم؟ إذا قلنا للجمهور بما تجيبون عن دليل أبي حنيفة قالوا نعم نهينا عن الصلاة وهي عامة نجمل الفريضة والنافلة والصبح وغيرها ولكن جاءت نصوص تقيد هذا المطلق من نام عن الصلاة فليصليها حين ذكرها من نسي الصلاة فليصليها حين ذكرها. إذا أوقات النهي سواء تلك الثلاث أو لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس جاء فيها استثناء من كان صلى العصر وتذكر انه لم يصلي الصبح او ذكر بانه كان استحكرنا ولم يغتسل هل يطرد الصلاه بعد صلاه العصر او يصلي ما فات؟ يصلي ما فات ولو كان ناسيا. وهكذا قال الجمهور حديث النهي عن الصلاه في هذا الوقت انما هو عام يشمل النافلة تطوعا بعد السبب بدون سبب والفريضة وغيرها، ولكن الأحاديث الأخرى قيدت هذا العامة أو قيدت هذه العامة من حوالي عموم الصلاة بالفريضة، لأنه إن كان تطلع عليه الشمس هو لم ينشط صلاة ابتداء عند طلوعها، ولكنه أنشأها قبل أن تطلع واستمر في صلاته وجاءت وطلعت عليه. حينما بدأ هو في الصلاة قبل أن تطلع كانت بدايته صحيحة ولا باطلة؟ حديثه صحيح. طيب ما الذي قرأ عليها ليفسدها؟ طلوع الشمس عليه. يقول الجمهور ضررها عليه يغالي ابتداؤه بالصلاة، نهانا عن صلاة أو صلاة أوقات نهينا عن الصلاة فيه أو عن ابتداء الصلاة فيهن، وهذا رأي الجمهور. وأعتقد أن الدليل هنا ظاهر، من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك ليله الصبح. نعم.
وقال حدثنا عن مالك عن نافع.
نعم. هذا المتأخر المدرك بركعة، وهو يصلي الركعة الثانية بعد طلوع الشمس. جاء إنسان لم يدرك لا ركعة ولا سهوة وأدرك هذا المدرك في الركعة الأخيرة، هل يقتدي به لصلاة الصبح التي فات وقتها وما فات ولا يقتدي به؟ فهذا ايش يقضي؟ يهتم بايش؟ بالمؤذن. اذا ادرك ركعه ادركها صلاته اداء ولا قضاء؟ اداء قد ادركه. الذي جاء ودخل اليه وهو في الركعه الثانيه، الركعه الثانيه بالنسبه للاول فتمه للاداء، والذي جاء من جديد سيصلي الصبح اداء ولا قضاء؟
قضاء.
هل الذي يقضي يهتم بالذي يؤدي او لا يهتم به؟
يهتم.
هذا المسلم احسن، كلهم قالوا يهتم وهو يهتم. القضيه في موضوع مغايره نيه الماموم مع نيه الامام، واعتقد ان اشرنا اليها بان الجمهور على تصحيحها من كان الحنابله يخالفون فيها، وقد جاءت السنه فيها. والمفترض خلف المتنفل، والفرق بين الفريضه والنافله اقوى ولا بين القضاء والاداء الفريضه والنافله اقوى؟ فإذا صح اقتداء المفترض بالمتنفل هذا لا يصح الذي يأتي بالذي يؤدي، ولم نحق عند السلف، لكن قياسا عليك تصح الصلاة. والله تعالى أعلم. ماذا يقول الأحناف في صلاة الذي يقضي المأمور؟ أول إسلام ما قال بصلاة الإمام، ما قال بصلاة الإمام، إحنا نبني على أن صلاته صحيحة. نحن نتكلم عليه على أن صلاته صحيحة على مذهب الجمهور، فإذا صححنا صلاة الإمام كان صلاة المأمور كذلك. أما إذا جئنا لأبي حنيفة هو بطل إذا أردنا صلاة الإمام. إذا وهو في ضياء الفاتحه طلعت الشمس. فكر تكبيره الاحرام وقبل ان يقول اياك نعبد طلعت الشمس. جاءت النصوص من ادرك تكبيره الاحرام. واظن عندكم في سبل السلام على بلوغ المرام من ادرك تكبيره الاحرام. والخلاف بين مالك والشافعي في هذه الحديث وقت الصلاه الناس هل تدرك الركعه بالركوع او تدرك بالسجدتين كاملتين. فالنصوص عند الجمهور او الاكثريه ان من ادرك تكبيره الاحرام فقد ادرك. بل وعند الاحناف او صحبة من ادرك مع الامام. انتم تعلمون يوم الجمعه وسياتي من ادرك ركعه يوم الجمعه مع الامام ماذا يفعل؟ يدرك اليها اخرى. فاذا لم يدرك ركعه ووجد الامام في التشهد او في السجدتين من الركعه الثانيه يفعل عند الامام ابي حنيفه لو ادرك الامام في الجمعه في التشهد والاحناف في كتبهم يقولون ولو كان الامام قد سهى في جمعته وتشهد ثم سجد سجدتي السهو فادركه المسبوق في سجود السهو ادرك الجمعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مالك رحمه الله باب وقوت الصلاة. وقال حدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله ثم أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كانوا في أذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وقال حدثني عن مالك عن عمه أبي سهير عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء ناقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بصورتين طويلتين من المفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة تقدم في باب مواقيت أو وقوع الصلاة بالإمام مالك رحمه الله نصوص مكملة وبعض النصوص المفصلة. بدأ بحكمة وأورد إذا حديث نزول جبريل عليه السلام وهو عين ما فعل البخاري رحمه الله في باب أوقات الصلاة. ذكر أيضا ما بدأ بحديث حديث جبريل. وكما قدمت بأن البخاري رحمه الله متأثر في تصنيفه لصحيحه بمنهج الإمام مالك بن معتمد. كذلك أتى بحديث نزول جبريل في أول الوقود وكذلك فعل البخاري رحمه الله. والمنهج الصحيح في ذلك أن حديث جبريل مجمل ليس مفصلا، ولكن فيه أن توكيد الصلوات أمر توحيدي وليس باجتهاد من أحد. ثم بعد ذلك جاء مالك بنصوص مفصل عن وقت صلاة العصر، وإسعاد إشارة الشمس في الغرب لم تظهر، وغيرها من الأحاديث فيما يتعلق بصلاة الصبح من الغرب إلى طلوع إلى الإشهاد، ثم انصراف النسوة المتبعات لا يعرفن من الغلط إلى غير ذلك من بعض جزئيات في بعض الأوقات. وهنا مبدأ تفصيل الأوقات الخمس. ومن العجيب أن مالك رحمه الله يذكر لنا ثلاثة آثار عن أمر. الأول أنه كتب إلى عمال، والثاني أنه كتب إلى أبي موسى، وأبو موسى من عمال لكن باسمه هو، وكتابه إلى أبي موسى جاء بروايتين وفيه بعض الاختلاف التام عن الأول. بيان لمجمل فيما قبله، فلنأخذ أولا أتى عمر رضي الله تعالى عنه الذي كتب به إلى من؟ العمال، يعني خطاب بلاغ رسمي بيان لكم من الديوان، انما بيان من امير المؤمنين مرسوم اميري ولا مرسوم بلدي ولا مرسوم على ما تسمونه، يحدد اوقات الصلوات للامصار. هل هناك بعد هذا من تعميم؟ وهل اخذ صفه رسميه وأن يبعث به عمر رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى إيه؟ إلى حماله في جميع الأخبار الإسلامية التي هي مرفوعة في ذلك الوقت. ماذا قال له؟ ننظر إلى أول ما جاء به عمر: إن أهم أمركم عندي الصلاة. ولو قال قائل: لو أن عمر قال إن أمر الصلاة عندي هام، ما الفرق بينهم؟ إن أمر الصلاة أمر صلاتكم عندي هام جدا، وقوله هنا إن أهم أمركم عندي الصلاة، بينهما فرق ولا لا؟ ما الفرق بينهم؟ يعني التأكيد إيه؟ أهم أمركم عندي الصلاة، أصل صلاتكم أمرها عندي هام جدا جدا. أيهما يكون أبلغ وأقوى؟ الأول.
ليش؟
لماذا لم يقل اعلموا ان امر صلاتكم عندي هام جدا؟ قال ان اهم امركم عندي الصلاه. يشعر عماله بأن جميع يشعر عمار بأنه يهتم لأمورهم وأن أمورهم كلها عبادات معاملات ما بينهم وبين الرعية وكل شيء له هام، ولكن أهمه الصلاة. ثم بين مدى أهميتها ولماذا كانت الصلاة أهم أمر عماله وأهم أمر المسلمين. أعتقد هذا جواب عنه جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة عماد الدين. إذن لا أرادك من عمر أن يخصها بالاهتمام. ثم أتبع ذلك بقوله فمن حفظها وحافظ عليها. ما الفرق بين حفظها وحافظ عليها؟ أهما مترادفان بمعنى واحد أو أن بينهما فرق؟
نعم. أنا ما سمعت كثيرا. طيب الزيادة اللي دل عليها المبنى
مشاركة حاصل.
ها بس الزيادة اللي دل عليها المبنى
مشاركة مشاركة
ها يعني الاثنين بمعنى واحد وهذه أقوى.
لأن اسم الفاعل يدل على الاستمرار.
اسم الفاعل يدل على الاستمرار. الجملة الاسمية تدل على الاستمرار والجملة الفعلية تدل على ايش؟ الجملة الفعلية تدل على الدوام والثبوت والجملة ايش؟ الاسمية. والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. ها؟ نعم.
أنا كنت الشر هذا خاص بأصحاب النصر. من حفظها وحافظ عليها. ومكانه دقيق، ومكان خطيب قريش في الجاهلية وسفيرها ما يأتي بالأقوال على سبيل المترادف، ما هو قاضي لتلميح العبارات. من حفظها؟ إذا قلت لك خذ هذه الجوهرة واحفظها وحافظ عليها، إذا أعطيتك تفاحة احفظها وحافظ عليها، أعطيتك ثوبا مش محصول احفظه وحافظ عليه. إذا قلت لك احفظه وجئت وعلقته في محل وتركته سنة سنتين حتى جاءه أجله وأنت ساكت عليه المفتاح لم تحفظه، كان عليك أن تضع له ضد العيش العدة كما يقولون. إذا أعطيتك مثلا تفاحة احفظها أي ابعدها عما يطلقها. فكذلك هنا وحفظها وحافظ عليها، حفظها مما ينقصها أو يطلقها وحافظ عليها بأبائها. فحفظها أي قام بواجباتها التي تجعلها محفوظة كاملة لا ينتقص منها شيء، لأن الذي يحفظ شيئا يصون والذي لم يحفظ شيئا ينتقص منه. فهنا حفظها أي أدى شروطها، أداها في وقتها وتفكر لها وتحرر لها الجبلة واستكمل لها ستر العورة إلى غير ذلك. وحافظ أي داوم على أدائها في أوقاتها لم يفقه منها جزئيا. إذا حفظها أي في ذاتها بشروطها ولوازمها ومتطلباتها وحافظ أي داوم عليها. فقد جاء القرآن الكريم حافظوا على الصلوات والصلاة. فهنا من حفظها وحافظ عليها كان إيش؟
حفظ دينه.
حفظ دينه. جعل عمر رضي الله تعالى عنه حفظ الصلاة عنوانا لحفظ الدين. وكما جاء في الحديث من ضيع الصلاة أو كما في أتى عمر هذا أيضا فهو لما سواه أبلغ. إن آخر ما تضيعون من أمر دينكم الصلاة. يعني لا زال ينتقص ينتقص إلى أن يصل إلى الصلاة. فإذا انتقصت الصلاة لم يبقى من الدين شيء. فهي الخاتم، هي العنوان الأخير، هي السمة التي تميز المسلمين بإسلامهم. وعمر رضي الله تعالى عنه في هذه المقدمة من حفظ الصلاة وحافظ عليها فقد حفظ دينه. لأن المحافظ على الصلاة كل يوم 5 مرات كل بها لا تضيع شهر واحد في السنة، كان يبخل من نامه. فالصلاة هي أشق التكاليف كما بين تبارك وتعالى. وإن هذا الخبير ولكن بين استكلما إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون. فالمؤمن الذي يخشع بين يدي الله بدل أن تكون الصلاة ثقيلة تصبح عليه خفيفة وقرة عينه فيها بما يرى أو يجد من جذبة الخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالذي يقرأ على الحفاظ على 5 صلوات كل يوم وليلة سيحافظ على غيرها من باب أولى. وهي أيضا ترد مفعولها عليه تنهاه عن الفحشاء والمنكر. إذا سيحفظ دينه بعمق فعل المأمورات ويحفظ دينه بترك المنفيات. ومن ضيعها فهو لما سواها أبيض، لأنها ما هم كلفها درهم ولا دينار ولا هي مضيع عليه وقت مستقل. الصبح قالوا منها بعمل، الظهر يجي تغطي الغدين، العصر هي اللي فيها ايش الشغل شوي، المغرب في لما يهتم النهار وياتي الليل والى بيته، العشاء قبل ان ينام. هل اخذت الصلوات وقتا خاصا من حياه الانسان؟ لا. وقت الدوام في الدوائر هل يعطل على انسان عمل افراده؟ لا.
نعم. ان هكذا كل الظهر اذا كان في
قال لهم وكتب إليه حينما تكون الصلاة هي أهم أمرهم عنده. أيضا اهتم لها وبين لهم أوقاتها حتى يحافظوا عليها لا يضيعوها. أن صلوا الظهر متى؟
إذا كان الفيء
ذراعا. إذا كان الفيء ذراعا. الفيء يا إخوان هو الظل بعد الزواج، والفيء في اللغة الرجوع. صاحبتان من المؤمنين فأصبحوا بينهما فانبغت إحداهما على أخرى فقالت التي ترجع حتى في أعلى أمر الناس أي ترجع إلى أمر الله. وأول ما تأتي الشمس من الشرق يكون ظل الشاخص إلى الغرب، وحينما تستوي في كبد السماء كلما ارتفعت الشمس كلما اقترب الظل من الشاخص. والأصل حينما تكون الشمس عمودية على الشاخص يتلاشى الظل، وحينما تميل إلى الغرب حينما يبدأ ظل الشاخص إلى الشمس رجع بعد أن كان إلى الغرب لا ورجع إليه إلى الشرق. ولكن هل الشمس تنزل عموديا زي خيط البنا والميزان على الأرض؟ شوفوا يا جماعة حطوا الدراجة ما بعنها. هل وضع الأرض مع الشمس عموديا كخيط ينزل ولا فيه ميلات؟ الأرض بذاتها فيها ميلات، ومسيرة الشمس حول الأرض
ونحن نقول بأن الشمس تدور حول الأرض، ونقول بأن الأرض ثابتة، ويجعل علينا أساس الجغرافيا ويقول له لا، الشمس هي ثابتة والأرض تدور حول نفسها وحول الشمس. ونقول الله سبحانه وتعالى يقول والشمس تجري للمستقر لها، وقال في حق الأرض والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بعد هذا النظريات، ما نظريات، احنا نقول هذا الذي قاله الله وهذا الذي فهمنا. فحينما يكون هناك نوع ميلات، حينما هذا الميلات وانسباب اشعه الشمس على الارض يختلف باختلاف فصول السنه. الشتاء يختلف عن ايش؟ عن الصيف. فحينما يكون الانحناء اكثر يكون شيء الظل او ظل الزوال اكبر، فقد تزول الشمس من المشرق وتتحول الى المغرب، والظل الذي كان في الغرب لا يتلاشى نهائيا. فقد تزول الشمس من المشرق وتتحول الى المغرب، والظل الذي كان في الغرب لا يتلاشى نهائيا، ولكن ينحرف ويدور وياتي من الغرب الى الجنوب الى الشمال الى الشرق. حينما يتحول الى الشرق، لو انك جربت ذلك ترى بعينك الظل كانه ينقض كما ينقض العقرب حتى قرنه الساعه طيله الوقت وهو يتحرك وانت لا ترى، الا عند تحول الشمس من الشرق الى الغرب فتراه بعينك تشاهد الحركه. حين تحول الحركه قد يكون الظل الذي كان في الغرب وتغلق الى اساس الشارع قد يكون قدما بقدم الانسان، وقد يكون قدمين، وقد يكون ثلاثه، وبعض الفقهاء ذكر الى سبعه اقدام، وانا ما ورد هذا ولا ادري. المهم عندنا الشخص الذي يريد ان يتتبع هذا فقهيا يجرب اربع مرات في اربعه فصول السنه، الصيف والشتاء والخريف والربيع، وينسب عودا سواء كان ذراع ولا باع ولا طول ولا اكثر ولا اقل. فاذا نظر وعند زوال الشمس وتحول الظل من الغرب الى الشرق يجعل دائره حول العود على الارض، سواء رسمها بمساح في ورقه ولا عمل خطا حول الشاخص في الارض. الظل سياتي من الغرب ويتقلص الى اصل الشاخص الموجود الثاني، وحينما يتحول من اتجاهه غربا الى اتجاهه شرقا ينظر كم كان مقدار الظل عند تحوله. هذا المقدار يسمى ظل الزوال. بعد هذا فيمتد الظل قدر طول الشخص، سواء انت او شجره او ذراع او شبر واحد. حينما يمتد الظل الى الشرق قدر طول الشاخص في السماء، الى هنا يكون امتد الظل قدر الشاخص. ولكن نحن الاول عندنا امتلاك فرد شبر ولا شبرين بقدر التحول يجب ان نضيفه الى قدر الشاخص، يكون قدر الشاخص مع زياده الظل الذي كان معنا عند التحول. كان شبرا نفض طوله هو شبر، كان شبرين نفض طوله هو شبرين، وهكذا نضيف قدر الظل عند تحول الشمس الى طول ظل الشاخص، وحينئذ انتهى وقت الظهر. عمر رضي الله تعالى عنه قال ام صلوا الظهر، وليش بدا عمر بالظهر؟ ليش ما جاء من الصبح؟ لأنه اتبع السنة، لأن أول ما نزل جبريل نزل بإيش؟ بالظهر. وإذا سموها الصلاة الأولى، أي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرضت الصلوات ليلة الإسراء والمعراج. ففرضت في الليل ونزل صلى الله عليه وسلم في ليلتها، ومن الغد ما جاء بظل الفجر جاء للظهر، فسميت الأولى، فكذلك التزم بها عمر وبين وقتها الأول. أن صلوا الظهر إذا إيش؟ كان الكي زراعة. فلما إذا كان الكي، قلنا إن الكي هو الظل الذي يأتي من الأرض إلى إيش؟ إلى الشمس. مهما كان ظل الزواج، ننظر إلى الزراعة. إذا هذا الذراع نضيف إلى ظل الجوار الذي تحولت عليه الشمس ولا لا؟ نضيفه، لأنه في بعض فصول أو في بعض أوقات الشتاء قد يكون الظل عند تحولها ذراعا كاملا. فنضيف نجعل أن يزيد ظل الجوار عن ظل الشاخص، أن يمتد الكيء بعد ظل الزوال قد غدر. هنا كتابة إيش؟ عمر لمن؟ لعماله. نلاحظ بأن كتابته لأبي موسى فيما يأتي بعد ذلك أن صلي الظهر إذا زالت الشمس، لم يكن له بيع ذراع. لكن هنا يقول لما كتب لعماله أن صلوا الظهر إذا كان الكيء ذراعا، والذراع الذي جاء بعد الزوال يكون في أول الوقت ولا بعد الوقت بمدة قدر ذراع للكيء؟ يكون دخل الوقت وزاد عن دخوله ولا لا؟ نعم. لماذا هذا الذراع؟ قالوا الكتابة إلى العمال هم الذين يقيمون الصلوات جماعة للأمة. إذا هذا التوكيد للمساجد في الجماعة. وهناك الحديث أبردوا بالصلاة فإن شدة الفعل الحر من حرب جهنم. فيكون عمر رضي الله تعالى عنه يعطي هذا التوكيد للجماعات في المساجد على يد من؟ العمال. نعم.
إلى أن يكون ظل أحدكم مثله.
إلى أن يكون ظل أحدكم، وكلمة أحدكم وكلمة الشخص كلها صغيرة. كل شيء ظله نسبته. فإذا كان إنسان بذاته، يعني إذا ما كانش عندك عصا تغلبها، أنت شوف ظلك أنت كم؟ كم؟ من ثلاث من الأرض، واتجه إلى الشرق، وعلم على منتهى قدرك، ثم استفتك. تقول كل إنسان سبعة أقدام بقدم، هل ظلك طولك ولا أقصر منك ولا أطول منك؟ فلا يجب أن تطولك، خذ عصا وركزها في الأرض، وإذا انظر إلى حد منتهى ظلها اطرحها على الظل، هل امتدت؟ أيهما أطول، العود ولا الظل؟ إن كان العود يتجاوز الظل يبقى ظل أقل، الوقت لسه موجود. وإن كان الظل قد زاد عن طول العود، فالآن الظل مثله ولا ذاك؟ ذاك بقدر ظل الزوال ولا أكثر؟ نضيف ظل الزوال إلى طول العود، فإذا كان طوله أكبر من ذلك اعتبرنا بأن الوقت خرج، وإذا كان طول الظل أقل من ذلك معناها الوقت السلام. وعمر رضي الله تعالى عنه قال وردهم إلى ظل مثلهم، بدل ما يقول لعود ولا شاخص ولا أي شيء، يقول في المقاييس من فيكم يبدأ يقسم المنارة هذه كم متر هي؟ أطلع الأرض حقنا الرياضيات. ها؟ ما هي الطريقة؟ أنت ماشي في الطريق وتريد أن تعرف ظل المنارة كم هي؟ ظل النخلة كم هو بالمتر؟ هتعرفه؟ ها؟ الجسم الجسم في الجسم الجسم أقول يا ولا لا؟ أقول يكون مثل يكون مثل ما تنجيز ها؟
العجل
كيف
يعني؟ الزوال
الزوال الزوال كل حاجة مضطرج على حسب ما ماذا تكون أصلها
عند قلوب هنا
يا أخواني لا لا عند قلوب يا في أي وقت ممكن إذا جئت بعود ونصبته وقست العود وذلة كم نسبة العود من الذل مثله او مثله ستجد احد امرين طول مره واحده طول مره ونص طول مرتين قسط المناره على الارض ينسب الظل الى المناره بنسبه ظل العود الى فاذا كان عندك عود 30 سم ووجدت ظله 60 سم يفضلك بالعود قديش مرتين اذا قلنا ظل المناره وجدناه 100 متر ومن 50 اذا عمر رضي الله تعالى عنه يردهم الى ايش الى امثالهم وشخصياتهم ونحن ممكن نطبقها باي طريقه كانت اذا كان ظل الشيء مثله مع ظل الزوال فهذا هو منتهى الظل
والعصر والشمس مرتفيات بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين او ثلاثة قبل غروب الشمس
والعصر والشمس بيضاء نقية لم يحدد لنا عمر فيما يتعلق بالظل ولكن رجع الى وصف الشمس وهي بيضاء نقية بيضاء نقية مرتفعة بيضاء نقية الشمس بيضاء حمراء الشمس تعتريها الألوان صفراء أو بيضاء نقية أو احمرار متى تكون بيضاء نقية ومتى كلها احمرار الكل يعرف هذا هي من عند الزوال أشد ما تكون بياضا أو من الضحى أو بعد ارتفاع الضحى قليل واقتربت وكلمة مرتفعة وكلمة زمت منخفضة أمر نسبي بالنسبة لرؤية العين الشمس لا تدنو ولا تبعد من الأرض في يوم الليلة إنما تدنو وتبعد بحسب منازلها في الأصول الأربعة وهي تأخذ دائرة أو قطرا كاملا متحدة في الأربع والعشرين ساعة وما بعدها من الأرض عند طلوعها أو عند زوالها أو عند غروبها إلا شيء واحد لكن في نظر العين كما ترى أنت ما يسمى بالميل إذا وقفت في مكان فسيح من الأرض وقت الظهيرة ونظرت أمامك أين تجد السماء والأرض؟ تجد السماء منها كأنها نازلة والأرض متقيمة عند الصفر كما هذا وذلك كأن السماء مالت إلى الأرض ولما تمشي ألف كيلو لك السماء هي مرتفعة ما مالت ولا شيء إذا هذا الملدان يرأي عند عين وعندهم في علم الرؤية والبصائر والإبصار العين لا ترسل أشعة للمرئي لا المرئي هو الذي يعكس أشعة من الضوء إلى عدسة العين لاحظوا هذا يا إخوان العين لا ترى في الحيوان والإنسان ترى هذا جهاز صفة كذا وهذا عمود قائم كذا هل العين ترسل أشعة إلى العمود وإلى الإنسان لترى هذا زيد وهذا عمرو وهذا عمود أو أن الشاخص أمامها هو الذي يعكس ضوءا إلى عدسة العين التحقيق عنده بأن الشاخص يأتيه الضوء من مصدر الضوء شمسا أو مصباحا ينعكس الضغط على الجرم لا يمتصه بل يعكسه. انعكاسه يأتي على عدسة العين كالمرآة، المرآة التي ترى فيها الشاخص. هل زجاجة المرآة فيها نور مشع إلى المرئيات؟ لا، ولكن الضوء يأتي من الأجرام إلى المرآة فيعكس ضوءها عليها فترى الشاخص في المرآة. كذلك العين مرة أخرى مصدر النور يكون عند انطلاقه ضيقا وعند منتهاه متسع. مصدر النور ايش؟ يكون عند ابتدائه ضيقا وعند منتهاه انتشر. تلاحظ الكشاف في يدك، كم قطر دائرة الكشاف؟ 5 سم. بعث الضياء النور من الكشاف كم؟ 5 سم. لكن الكشف الذي يكشفه امامك لديه في 50 متر اخذ فيه الانتشار. بما ان العين لا تعكس ضوءها بل هي تتقبل فياتي العكس، ياتي النظر الى العين متسع جدا ثم يكون على المنتهى من هناك ضيق جدا، والعين تاخذ الصوره وتعكسها. فحينما تأخذ العين الصورة أمامها وتعكسها في المخيلة أو كما العدسة الثانية تأخذها معكوسة وتجربها بالعكس التصوير اللي تأخذها. الآلة المصورة أول ما يقول لك طلع العفريتة ثم يصور العفريتة تطلع أنت صحيح، وهكذا العين أول صورة تأخذها معكوسة والعدسة الثانية تأخذها منها وتجلبها تطلع صورة سليمة. فهنا أخذ العين رؤية المسافة البعيدة، كلما ابتعد المكان المرئي عن العين كلما أخذ فيه الزوال والانحراف. إذا وقفت على خط أسفل إلى طول 50 كيلو أو 10 كيلو، ممكن نبقى 5 كيلو، هل تجد منتهى خط الاسفل في نظره على سعته عندك ولا الحصر صغير كده؟ صغير. امتداد العين ينعكس الضوء من هناك الى العين يكون الرجل عندك والمنتهى المصدر هناك صغير جدا كمصدر النور من الكشاف بعيد جدا. هنا سوي العصر قدر ما يسير الراكب والشمس بيضاء بيضاء نقية بقدر ما يسير ايش؟ الراكب ترسخين او 3 فراسخ. نقول بان الشمس تتغير الوانها حينما تميل، وهذا الميلان في رؤية العين فقط لا تغير له كما جاء حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها إيش؟ كفر. وجدها هو تضرب في عين حمية غير ما غرب لوحدة دولة كاملة، لكنها اختفت عن قسم من الأرض وظهرت على قسم آخر. ونحن نرى الآن لو أخذت في الإبياع، لو أخذت في التليفون إلى أوروبا إلى أمريكا وكلمت شخصا تعرفه أنت في منتصف الليل وإلى في الآن الظهر في الأرض ما تروح محلول في أدابة على يد الساعة 12 وفي الزواج. فهكذا لم تجد الشمس عن الكون الغراب الحقيقي تسير تحت العرش وتهجر وبدا الله اعلم بحقيقته في اي لحظه من لحظات تسير، أهو خضوع أهو امتثال أو غير ذلك الله أعلم به. نأتي إلى غروب الشمس، بياض الشمس واصفرارها. يقول الفقهاء تحقيق البياض والاصفرار في الشمس لا تنظر في عين الشمس لأنك لا تستطيع أن تحقق ذلك إلا بشيء. كانوا في السابق إذا أرادوا أن يتحققوا الوساطة في الشمس يأخذ مرآة ويعرضها إلى دخان الشمعة الزجاجة إنما تأتي لها في الدخان يعلق عليها. حينما تجعل الزجاجة صافية بينك وبين الضوء، هل تخفف من الضوء؟ صبر. وهل تقوى على أن تنظر في عين الشمس؟ صعب على العين. الحدقة تنصف. فإذا نظرت جئت بلوع زجاج أو جئت بلوع زجاج يمكن تفتح عيونك أربع، لأن بينك وبينها حارس يخفف من أشعتها. فكانوا إذا اشتبهوا في كسوف من الشمس لا يستطيعون أن يحققوا أخرى دائرة القوس كاملة، فيأتون بزجاجة ويضعون عليها من الدخان بحيث يجعل الضربة غير عادلة نهائيا، ثم ينظر من وراء الزجاج المدخن. فهذا حق، يستطيع أن يرى قرص الشمس كاملا ويعرف ما إذا كان فيه كسوف أم لا. الآن جعلوا النظارات الإيش؟ النظارات الإيش شمسية كما يقولون، لأن لونها فيه شيء من الدخنة. إذا لا ينظر الإنسان إلى قرص الشمس ليتحقق الصفرة أم النقاء، لا، ينظر إلى ظلها على الجدار. هل لونه لون أشعتها الآن أبيض نقي أو أنه دخلته الصفرة؟ فحينئذ يعرف الصفرة دخلت على الشمس أم لا. إذا قول عمر رضي الله تعالى عنه: صل الظهر إذا كان الفيل مراعا، والعصر إذا كان إيش؟ والشمس بيضاء أو مرتفعة بيضاء نقية. نعم. وقدر ما يسير الراكب برسخين أو ثلاث. قبل أن تغرب الشمس ما هو الفرس؟ الآن تدعو الولايات الحديث ما فيها فراغ، ونحن عندنا في المقاييس الإسلامية البريد والفرسخ والميل، وقد نظمها العرب وكانوا يستخدمونها للمسافات. أما البريد فهو عندهم فيما بعد مقدر في أربعة فراسخ، والفرسخ مقدر في ثلاثة أميال، والميل هو ما تراه في عينك ميلان السماء على الأرض، ومقدر عند أهل المسافات بطول ونصف. إذن كلمة البريد مأخوذة أولا من استعمالهم نقل البريد من مكان إلى مكان، فكانوا يجعلونه ركب الفرس الجيد بحيث يقرب مرة واحدة لا يتوقع ولا يجهد فرسك، فاهم بقدر ما يقرب الفرس، ويكون مثلا هنا مركز بريد، وفي الفريش مركز بريد، والمساجد مركز بريد، وفي رياض مركز بريد، وفي جدة مركز بريد. فكان البريد يكون من المدينة في ضلعة الشمس يقرب الفرس على أقصى سرعته، يكون صاحب الفريش واقف على الطريق، حينما يأتي يناوله في يده وهو ينطلق. فكأن طرد البريد على سرعة الجواب لا يتوقف، متى يصل مكة؟ بيوم يصل الهدف، يصل في يوم. كان عندهم بريد أسرع من هذا، وهو بريد سرعة الضوء، وهذا كان خاص في الإنذار بالعدو، وهو إيقاد النيران. فكانوا يجعلون مراكز وفيها شعر، إذا أحس مركز الحدود بخطر أشعل الفتيل، أشعل الشعلة. المركز الذي يليه من جهة العاصمة حينما يرى الضوء يشعل من عنده، وحينما يشعل هو الذي يليه من هناك أشعل. سرعة الضوء من الحدود إلى العاصمة في كم تصل؟ ساعة. فمدة عملية الإشعال إلى غير ذلك من القرون التي كانوا يستعملونها في المواصلات، الإخبار ولا أخروج ولا رزق البريد. يهمنا في هذا كانوا يحددون البريد بقدر ايش كيان الفرس. فحددوا ان بريد بالكرسي 4 كفرات والفرس 3 اميال. ولو حصدنا بهذا التقدير 4 فرس ليمد قصر الصلاة تجدها ما بين جدة ومكة ومكة وأسفار كما جاء في حديث ابن عباس وفي سواء على أن الويل كيلو ونصف فبقتها تأتي كم نتيجة 72 كيلو من جدة إلى مكة كما هو تقدير ابن عباس مسافة القصر. يهمنا فيها تحديد عمر للمدة الزمنية ما بين صلاة العصر وغروب الشمس بقدر ما يسير السائق أي المشي العادي وليس بوزن الطير. ثلاثة فرسخين. هل هذا شك من الراوي أو تمويه من عمر؟ إن كان شكا من الراوي فقد جاء في رواية عمر الأخرى لأبي موسى 3 فرسخ بدون شك. وإن كان تمويعا فيقول عمر ذكر 3 أو 2 لما يختلف الوقت صيفا وشتاء، لأن الوقت في الشتاء أقصر منه في الصيف، لأن الآن صلى الصبح لفرد عشر، معناها أن النهار واخد 2 ساعة كاملة من الليل، هذه واخد 2 ساعة من ايش؟ من النهار، حينما ينعكس الأمر في منتصف الصيف أو ليه النهار يزيد ويأخذ من الليل الساعات. كنا نفوت رمضان من متى؟ نمسك الساعة 9 ونمسك 9 ولا لا؟ فكان النهار يأخذ من الليل 3 ساعات وانتوا خالد وزع على ايش؟ على الأوقات. فهنا كما يقول العلماء قول عمر قبل ما يسير السائر فرسخين أو 3 إن كان شكا من الراوي فقد جاءت الرواية الثانية لأبي موسى 3 فرسخ بدون شك، وإن كانت للتنويع أي تارة 3 وتارة 2 يكون ذلك بحسب تغير الوقت من صيف إلى شتاء أو من حيث تغير حالة الماشي، فيكون بالمشي السريع 3 فرسخ ويقوم بنشر البطير فرسخين. كل ذلك له احتمال وله وجه من التقدير. ولا هذه التقديرات لا نستطيع ان نعتمد عليها الان، هذا حينما كانت مقاييسهم بالبريد والفرسخ والاميال. الا اصبحت الساعات في يد الصغير والكبير، لكن يهمنا التاثير وكيف قدموا الاوقات باعتبارها الاساسي. تقدم لنا ان عمر انا ابن عبد البر نقل عن عمر بن عبد العزيز انه كانت عنده آلة تربط له الوقت ينظر فيها، وكان يصلي الظهر 8 والعصر 10 اذا دخلت. وقد نقله ابن حجر في فتح الباري على حديث اول في وجود الصلاه، وبين واخذ ذلك ايضا عليه عن عمر بن عبد العزيز بانه كان له اداه تحفظ له الوقت، فكان يصلي الظهر 8 والعصر بالايش؟ العاشر. وقت اليوم يصلي العصر كم؟ 10. فهذا تقريبي. نعم.
والمغرب إذا غربت الشمس.
وصل المغرب إذا غربت الشمس، هذه لا تحتاج إلى علامة الإقرار، وهذا كما قدمنا مواقيت الصلوات مرتبطة بأمر الفطر وهو حركة الشمس، والأهل والصيام والحج مرتبط بالأهلة، وكلها علامات ثابتة ما تحتاج إلى هندسة ولا إلى حساب.
والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل.
والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل جعل حدا أدنى وحدا آخر. واكتب إلى عماله أن صلوا العشاء إذا غاب الشفق. وما هو الشفق؟
لكن عندهم دليل الجمهور على ان الشجره هي الحمره الباقيه في الافق غربا حينما يجب من اجل ظهور الشمس، بعض المرقوبه تظهر في المسجد. ومبنى في هذا ان الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد يرون ان الشرق انما هو الحمره التي في اثر ظهور الشمس، وهي التي تعقبها كالحمره التي تتقدم الشمس قبل طلوعها. وعند الامام ابي حنيفه رحمه الله يقول ان الشفق هو البياض الذي يكون بعد ظهور الشمس، وغيابه يخطئ عن غياب الحمره قليلا، ولهم في ذلك ابحاث طويله. وهناك من يقول ان الشفق الابيض لا يغيب الا في كذا او لا يرمق الا في كذا. فالذي يهمنا ما عليه الجمهور ان الشفق أقرب إلى كلام الجمهور لغة هو الحمرة، وهو الاحمرار الذي يكون باقيا في الأفق بعد غروب الشمس. إلى حرف غاية منتهى، كأنه يقول أول صلاة العشاء إذا غاب الشفق، وإلى حرف منتهى، إنما يقول منتهى صلاتكم العشاء غروب الليل. وهل الأولى عند غيابه أو عند تأخيرها إلى طلوع الليل؟ استقبلوا يا جماعة، هو لم يحدد أفضلية، إنما يضع معالم رسمية، كما قلنا مرسوم عام أمرا على العمال، هذا وقتها، أي الأمرين أفضل، في أولها أو مؤخرها إلى طلوع الليل؟ نجد الأمر كما تقدم، ليس في الإسلام باب مسدود. والتوقيت انما هو لوقت الصلوات والحفاظ علينا، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء احيانا وكان يقدمها احيانا، واخرهم ذات ليله وخرج وقد خطقت رؤوسهم من النوم، وقال والله لم ينظرها احد على وجه الارض غيركم، وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. اذا كان يقدمها احيانا حينما يراه مجتمع، ويؤخرها احيانا حينما يراه لم يجتمع، فكان يراعي مصلحه القوم. فعمر وضع حدا ادنى وهو غياب الشفق، وحدا اقصى وهو ايش؟
فمن نام فلا نام تعينه، فمن نام فلا نام تعينه، فمن نام فلا نام تعينه.
ثم يقول عمر والعشاء الى طلوع الليل واحذروا النوم عنها، ان اخرتموها الى طلوع الليل لا يحرمكم النوم عنها، لا، فمن نام اي عن هذه الصلاه مع تقديرها وحسب ما يعلم جائز، والعشاء الى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه. هل عمر يدعو على كل من نام لا نامت عينه، بل يدعو على جماعه خاصين؟ من نام عن شيء خاص وهو العشاء، فمن نام عنها دون ان يصليها فلا نامت عينه، فمن نام عنها فلا نامت عينه، ثلاث مرات تكررها. هذا إخبار عن دعاء، إن كان إخبار فلم يقل ذلك ابتلاء من نفسه، وإن كان دعاء هذا دعاء من أمير المؤمنين فينبغي لأحد أن يعرض نفسه لها، فلا نامت عينه دعاء من أمير المؤمنين على من نام على العشاء في القلق والاضطراب فلا تستقر عينه في نفسه.
والصبح والنزول
والصبح أي وصل الصبح والنزول ليش؟
بادية
بادية الله مشتبكة، وهل النزول مشتبكة ولا بينها مئات الإيش الأميال مسافة؟ ليست متلاصقة، إنما لكثرتها و وبعد أساطتها عنا وضيائها لكثرتها يظن الدار بأنها مجتهدة كما يقول في التبان أو كما يقول المجرة يظنها أنها كما يقول مجرة الطيب أو الكتب هي مجموعة النجوم لكثرتها كما لو رأيت عنقود العنب من بعيد تظن أن الحداد مرتبط بعضها في بعض هي ليست مشتركة لكن متقاربة أو متلاصقة النجوم ليست متلاصقة فقول عمر رضي الله تعالى عنه يدل على انه يحثهم على صلاة الصبح في اول وقتها ولا في عوزته في اول وقتها وكما جاءت النصوص المقدمة ان كانوا يصلون المغرب حين يحل للصائم من الوقت وكانوا يصلون الصبح حينما يحرم على الفائل الرزق هذه اوقات الصبح واوقات بقية الاوقات وهذا تنبيه عمر رضي الله تعالى عنه نعم
وقال حدثني عن مالك عن
وقرب الى ابي موسى عشان الوقت
يتحدث ان صلي الظهر اذا زاغت الشمس
كتب الى ابي موسى ان صلي الظهر اذا زاغت الشمس اين ظل الفيء الذي ذكره لعمال وكتب لعمال أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ضياء هنا كتب إلى أبي موسى إذا زالت الشمس يكون أب يصدق على ما كتب المرأة ولا كتابته لأبي موسى في صلاة الظهر تكون مبكرة عن ما كتب العمال ولا مبكرة عنها قدر ضياء لماذا؟ قالوا كتابة عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في شخصه لا في إمارته والتأخير الفيء هناك راجع للأمراء في إماراتهم ليؤخروا الناس في الجماعة بالظهر حينما يبلغ شدة الحر أو ذراعا حينما يتجمعون إلى المساجد
والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يبدو صفرا.
والشمس والعصر والشمس بيضاء نقية لم يكن مرتفعة التي ذكرها للعمال والارتفاع والبياض النقي مرتبط بالارتفاع لأنها إذا جلت من الارتفاع ذهب البياض وطالما هي بيضاء فهي مرتفعة إذا ليس هناك مغايرة في ذلك.
قبل أن يدخلها صفرة.
قبل أن يدخلها صفرة، نعم. ودخول الصفرة في قرص الشمس ولا في ظل أشعتها موجودة عندنا.
والمغرب إذا غربت الشمس.
والمغرب كما في الأول والتأخير، نعم.
وأسر العشاء ما لم تنم.
وهنا هناك وصل العشاء إذا غاب الشفق إلى ظل الليل. وهنا يقول لأبي موسى وأسر العشاء هل قال لعماله أسر العشاء إنما بين لهم الحدين الأدنى والأقل أما خصوص أبي موسى قال أسر لأن الشخص إذا صلى لنفسه له حكم وإذا صلى بالناس له حكم من آخر أنت في خاصة نفسك يا أبا موسى أسر إلى ظرف الليل لأنه أفضل وليس هناك من يبقى من تشق عليه بالتأخير لأنك في خاصة نفسك
وصل الصبح والنجوم بادية مشتركة
وصل اشترك مع الغيب نعم
واقرأ فيها بصورتين طويلتين
وصل الصبح والنجوم بادية مشتركة واقرأ فيها في أي شيء فيها الضمير يرجع ليش؟ لأنها مذكور صورتين من طوال مفصل ليسمع الأحناف الذين يقولون من كان يقرأ قراءة عمر فليصلي والنجوم مشتبكة وكان عمر يقرأ بسورة البقرة عمر يكتب إلى أبي موسى ويقول له صل الصبح والنجوم مشتبكة فاقرأ فيها بسورتين من طوال المفصل يقسمون سور القرآن إلى سبع طوال، ثم إلى المئين، ثم إلى كذا، ثم إلى المفصل. والمفصل مأخوذ من الحجرات إلى سورة الناس. قالوا سمي مفصلا لأنه آيات أو كثرة الفواصل فيه بين السور بسم الله الرحمن الرحيم، أو المفصل المبين لأنه ليس فيه ناكر، المكي أكثره ليس منسوب إلى غير ذلك من المعاني في المفصل. ولما أخذنا طوال المفصل من الحجرات إلى الثبات، لو أخذنا أطول السور الحجرات بعينها ومواليها فقط، أو أخذنا الواقع أو الحديث أو قد سمع أو غير ذلك، السورة الثانية هل نقيسهما بالبقرة الذي يكون بها الأحناف؟ فإذا كان عمر يكتب إلى أبي موسى أن صلي الصبح والنجوم التالية واقرأ فيها بسورتين من طوال مفصل ينتهي منها عند الإسفار وغروب الشمس، ولا ينتهي منها والشمس تطلعها أيضا، ومن ذلك كله على أن يبدأ فيها وينتهي منها في أول الوقت، ولا أن يمرق فيها ويستمر فيها إلى الآخر. أريد أن نتبه على هذا ردا على الأحناف الذين يقولون ويلقون على الاستدلال بآثار عمر بأن صلي والنجوم بادية. قال إذا كان سيطيل القراءة بيقرأ البقرة، طيب أنا أقول صلي سورتين من غير من طوال المفصل في نجيب البقرة.
وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاث فراسيخ،
وأن صلي العصر والشمس بيضاء
نقية
بقدر ما يسير الراكب أو السائر
العشاء ما بينك وبين ثلث الليل،
وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، يعني ما بين أول وقت ما إلى عشاء ثلث الليل. وأحضر العشاء إلى، هل هذا أمر إلزام وتكليف؟
لا.
يأتي مالك بهذا ليبين أن عمر بين لأبي موسى أدنى الوقت وآخره.
بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مالك رحمه الله باب قوت الصلاة. وقال حدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافيع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثلك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس. وقال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وقال حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، تصلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين طلوع الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس.
كان في أبي هريرة جعل بعض العلماء